نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نكمل حديثنا عن سفر المزامير، فقد تطرقنا في الحلقة السابقة إلى نشأة سفر المزامير وعرفنا كيف أنه يشكل جزءا من الشعر الكتابي، وألقينا نظرة خاطفة على السمات البارزة لهذا السفر. والآن تعال بنا ننتقل إلى النقطة الرابعة. النقطة الرابعة تقسيم السفر. الفكرة الرئيسية لسفر المزامير هي الصلاة، ويقسم سفر المزامير إلى 5 أقسام رئيسية. القسم الرئيسي الأول يتألف من المزامير الأول وحتى 41، وهي مزامير لداود. القسم الرئيسي الثاني يتألف من المزامير 42 وحتى 72، وهي مزامير لداود وبني قورح وآساف. وهناك من يقول إن المزمور 72 كتبه داود كصلاة لابنه سليمان، في حين أن البعض الآخر يقول إن سليمان نفسه هو الذي كتب هذا المزمور. القسم الرئيسي الثالث يتألف من المزامير 73 وحتى 89، وهي مزامير لداود وبني قورح وآساف وإيثان. القسم الرئيسي الرابع يتألف من المزامير 90 وحتى 106، وهي مزامير لداود ومزمور لموسى، ومزامير نظمها أشخاص لا نعرف عنهم شيئا. القسم الرئيسي الخامس يتألف من المزامير 107 وحتى 150، وهي مزامير لداود ومزمور لسليمان، ومزامير نظمها أشخاص مجهولو الهوية. يقول التقليد العبري إن موسى أعطى بني إسرائيل 5 كتب للشريعة، بالمقابل فقد أعطى داود لبني إسرائيل 5 كتب للمزامير على النحو التالي: كتاب المزامير الأول يقابل سفر التكوين، وموضوعه هو الإنسان. فمثلا نقرأ عن مباركة الإنسان في المزمور الأول، وعن سقوط الإنسان في المزامير 12 وحتى 14، وعن رجوعه إلى الله في المزامير 15 وحتى 41. أما كتاب المزامير الثاني فيقابل سفر الخروج، وموضوعه هو بني إسرائيل. فمثلا نقرأ عن فساد بني إسرائيل في المزامير من 42 وحتى 49، وعن فاديهم في المزامير من 50 وحتى 60، وعن فدائهم في المزامير من 61 وحتى 72. أما كتاب المزامير الثالث فيقابل سفر اللاويين، وموضوعه هو بيت الله وخدمة العبادة. كتاب المزامير الرابع يقابل سفر العدد، وموضوعه هو علاقة بني إسرائيل بالأمم المحيطة بها. فمثلا نقرأ عن البركات اللازمة في المزامير من 90 وحتى 94، وعن البركات المتوقعة في المزامير من 95 وحتى 100، وعن البركات التي تم الحصول عليها في المزامير من 101 إلى 106. وكتاب المزامير الخامس يقابل سفر التثنية، وموضوعه هو كلمة الله. من الأمثلة على ذلك ما ورد في المزمور 119 والمزمور 139 في الآيتين 17 و18، والمزمور 143 من الآيات 45، والمزمور 147 في الآيات 15 و20. النقطة الخامسة في دراستنا لسفر المزامير: الطبيعة الشعرية لسفر المزامير. أولاً، التوازي. فالسمة الرئيسية للشعر العبري هو التوازي، والتوازي هو نوع من التوازن بين أركان الجملة بما يشبه قافية الأفكار بين شطري البيت الشعري. فالشعر العبري يكتب في شكل أبيات يتألف كل منها من شطرين في أغلب الأحيان، وغالباً ما يكون هناك نوع من أنواع التوازي بين هذين الشطرين. أما أنواع التوازي في الشعر العبري فكثيرة، ونكتفي هنا بعرض ثلاثة منها. النوع الأول من التوازي يسمى التوازي بالترادف أو بالتكرار. في هذا النوع يعبر شطرا البيت الشعري عن الفكرة نفسها أو عن فكرة تشبهها، لكن بكلمات مختلفة. وقد يساعد الشطر الثاني في تحديد المعنى الذي قصده ناظم المزمور. فمثلاً نقرأ في المزمور 33 في الآية الثانية، يقول: احمدوا الرب بالعود بربابة ذات 10 أوتار رنموا له. وهكذا نفهم من الشطر الثاني أن الحمد في الشطر الأول يعني الترنيم، كما نقرأ في المزمور 96 والآية الثالثة، يقول: حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه. وهنا أيضا نفهم أن مجد الله يرى من خلال أعماله العجيبة. وفي بعض الأحيان قد نجد أن الشطر الأول يحتوي على كلمات تحمل معنى حرفيا، ثم نجد في الشطر الثاني كلمات تحمل معنى مجازيا. فعلى سبيل المثال نقرأ في المزمور 42 والآية الأولى، يقول: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. النوع الثاني من التوازي هو التوازي بالنقيض. في هذا النوع يعبر الشطر الثاني عن النقيض لما ورد في الشطر الأول. فعلى سبيل المثال نقرأ في المزمور الأول والآية السادسة، يقول: لأن الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك. النوع الثالث من التوازي هو التوازي الذروي. وفي هذا النوع فإن الشطر الثاني من البيت الشعري يتوسع في الحديث عن تأثير الشطر الأول. فعلى سبيل المثال فإننا نلاحظ في المزمور الأول من الآية الأولى وحتى الثالثة وجود تصاعد في الأفعال التالية: يسلك ويقف ويجلس. نقرأ في العدد الأول، يقول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. ثم نلاحظ أيضا وجود تصاعد في الأفكار في العدد الثاني، يقول: لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ثم نلاحظ وجود تصاعد في العدد الثالث، يقول: فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. كذلك فإن الأعداد الثلاثة تشكل معا أفكارا تصاعدية. فالعدد الأول يخبرنا ما الذي ينبغي علينا أن نتجنبه، العدد الثاني يخبرنا ما الذي ينبغي علينا أن نفعله، والعدد الثالث يخبرنا ما هي النتيجة المتوقعة. ثانياً، المغالاة. والمقصود هنا هو أن يعمد الكاتب إلى استخدام لغة تتسم بالمبالغة، وبالتالي ينبغي على القارئ أن ينتبه إلى ذلك وأن لا يأخذ كل كلمة بمعناها الحرفي. فعلى سبيل المثال هناك مجموعة من المزامير التي تسمى مزامير اللعنة، وفي هذه المزامير يصلي ناظم المزمور إلى الله لكي ينزل دينونته على الأشرار. فمثلا نرى في المزمور 28 أن الأشرار استخفوا بأعمال الرب وتآمروا على أصحابهم وعملوا الشر. لذلك يصلي داود قائلا: أعطهم حسب فعلهم وحسب شر أعمالهم، حسب صنع أيديهم أعطهم، رد عليهم معاملتهم لأنهم لم ينتبهوا إلى أفعال الرب ولا إلى أعمال يديه، يهدمهم ولا يبنيهم. ثالثا، الصور البلاغية. فقد لجأ ناظمو المزامير إلى استخدام الأمثلة التشبيهية والصور البلاغية بهدف ترك انطباعات معينة لدى القراء. فعلى سبيل المثال نقرأ في المزمور 104 من الآية 2 وحتى 4 هذا الوصف الرائع عن خليقة الله، فيقول: اللابس النور كثوب، الباسط السماوات كشقة، المسقف علاليه بالمياه، الجاعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح، الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملتهبة. نأتي الآن إلى النقطة السادسة، المسيح في سفر المزامير. أولا، سفر المزامير تنبأ عن حياة المسيح، فقد قال يسوع في إنجيل لوقا في الأصحاح 24 والآية 44: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. وهكذا فإننا نجد الكثير عن حياة يسوع المسيح في سفر المزامير، فيما يلي بعض الأمثلة على ذلك. هناك نبوءات عن لاهوت المسيح، أي عن طبيعته الإلهية، في المزمور 102 من الآية 25 وحتى 27، والمزمور 8 من الآية 5 وحتى 6، والمزمور 97 في الآية 7. وهناك نبوءة عن ناسوت المسيح، أي طبيعته البشرية، في المزمور 8 من الآية 2 وحتى 5. وهناك نبوءة عن المسيح بصفته نبيا في المزمور 22 والآية 22. وهناك نبوءات عن المسيح بصفته رئيسا للكهنة في المزمور 40 بالآيات 6 وحتى 8، وأيضا في المزمور 49 في الآيات من 7 وحتى 8، والمزمور 22 والـ23، والمزمور 110 والآية الأولى. وهناك نبوءات عن مكانة المسيح في المزامير 2 في الآية 7 والـ45 في الآيتين 6 و7، والمزمور 72 والآيات 10 وحتى 11. وهناك نبوءة عن رفض المسيح في المزمور 118 في الآيات 22 والـ23. وهناك نبوءة عن الخيانة التي سيتعرض لها المسيح في المزمور 41 والآية 9. وهناك نبوءات عن آلام المسيح في المزمور 8 والآية 5، والمزمور 22، والمزمور 31 والآية 5، والمزمور 69 الآية الرابعة، والمزمور 69 الآية 9، والمزمور 109 والآية 25. وهناك نبوءة عن قيامة المسيح في المزمور 16 والآية 10، وهناك نبوءة عن صعود المسيح إلى السماء في المزمور 68 والآية 18. ثانيا، المزمور 22 تنبأ بالتفصيل عن معاناة المسيح. فالمزمور 22 هو صورة نبوية عما حدث في الجلجثة عندما مات يسوع عن خطايانا. فالآية الأولى تقول إن يسوع المسيح سيختبر ترك الله الآب له ويصرخ قائلا: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كما أن الآيتين 6 و7 تقولان إن المسيح سيكون محتقرا ومنبوذا من الناس. الآية 8 تقول إن الناس سيقفون في وجه المسيح ويتحدونه في أن يخلص نفسه. الآيتان 12 و13 تقولان إن المسيح سيكون محاطا بجنود ساخرين. الآية الرابعة عشرة تقول إن الحزن الناشئ عن ألمه ومعاناته سيذيب قلبه كالشمع. والآية الخامسة عشرة تقول إن المسيح سيعاني من عطش شديد. الآية السادسة عشرة تقول إن المسيح سيصلب حيث أن يديه ورجليه ستثقب. الآية الثامنة عشرة تقول إن الجنود سيقترعون على ثيابه، وكما نعرف جميعنا فقد تحققت جميع هذه النبوءات حرفيا. ثالثا، المزامير الثاني والثاني والعشرون والخامس والأربعون والثاني والسبعون والمئة والعاشر تتنبأ عن حكم المسيح كملك. فالمزمور الثاني يقول إن المسيح سيرث كل أمم الأرض، وإن أقاصي الأرض ستصبح ملكا له، وإن سلطانه سيكون عظيما. كما أن المزمور الثاني والعشرين يقول إن المسيح سيملك على جميع الأمم، وإن كل قبائل الأمم ستسجد قدامه. والمزمور الخامس والأربعون يقول إن المسيح سيحكم بالعدل، وإنه سيحب البر ويبغض الإثم، وإن ملكه سيدوم إلى أبد الآبدين. يقول المزمور المئة والعاشر إن المسيح سيجلس عن يمين الله الآب، وإنه سيسحق جميع الملوك الذين يعادون الله. كما أن المزمور الثاني والسبعين يقول إن المسيح سيدين الناس بالعدل، وإنه سيقضي للمساكين ويخلص بني البائسين ويسحق الظالم، وإنه سيملك إلى أقاصي الأرض، وإن جميع الملوك سينحنون أمامه، وإن جميع أمم العالم ستخدمه. كذلك فإن جميع الأمم ستتبارك من خلاله، لأن الناس من كل أمة في العالم ستؤمن به وتخلص. ويجدر بنا أن نعلم أن هذه المزامير لا تشير فقط إلى ملك يسوع المسيح كملك في قلوب المؤمنين قبل مجيئه الثاني، بل تشير أيضا إلى ملكه في السماء الجديدة وعلى الأرض الجديدة بعد مجيئه الثاني. النقطة السابعة، التطبيقات العملية لسفر المزامير. أولاً، سفر المزامير احتل مكانة مهمة جداً في حياة يسوع والرسل، فقد كان يسوع يستخدم سفر المزامير ككتاب صلاة عندما كان يذهب إلى المجمع، كما أنه كان يستخدم سفر المزامير ككتاب ترنيم في الأعياد التي كانت تقام في أورشليم. كذلك فقد استخدم يسوع سفر المزامير في تعليمه، مثل ما هو الحال في إنجيل لوقا الأصحاح العشرين والآية الثانية والأربعين، ثم في الأصحاح الرابع والعشرين والآية الرابعة والأربعين. وكما رأينا قبل قليل فقد استخدم يسوع آيات من سفر المزامير عندما كان يتألم على الصليب. كان سفر المزامير مصدر إلهام للرسل عندما تعرضوا للاضطهاد، كما هو الحال في سفر أعمال الرسل الآية الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من الأصحاح الرابع، كما أنهم استخدموا سفر المزامير في تعليمهم ووعظهم، كما هو الحال في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني من الآيات الخامسة والعشرين وحتى الثامنة والعشرين، وأيضا في الأصحاح الثالث عشر في الآية الثالثة والثلاثين. وأخيرا فقد استخدم الرسل سفر المزامير لترسيخ معتقداتهم عن يسوع المسيح الرب، كما هو الحال في الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح الأول من الآية العاشرة وحتى الثالثة عشرة، في الآية السادسة وحتى الثامنة أيضا من الأصحاح الثاني، وأيضا في الأصحاح العاشر من الآية الخامسة وحتى السابعة. ثانيا، سفر المزامير هو مصدر غني لمعرفة الله، فعلى سبيل المثال المزمور الأول يعلم أن إله الكتاب المقدس يحفظ طريق الأبرار، والمزمور الثاني يعلم أن إله الكتاب المقدس يضحك على أفكار الأمم المشوشة عن القوة، والمزمور الثالث يعلم أن الله ترس لنا، والمزمور الرابع يعلم أن الله يسمع صلاة الأتقياء عندما يدعونه، المزمور الخامس يعلم أن الله لا يسمح للأشرار بأن يقيموا في حضرته. ثالثا، سفر المزامير هو مصدر غني بالصلوات، ففي سفر المزامير يعبر ناظمو المزامير عن أشواق قلوبهم ومشاعرهم العميقة وأفكارهم وخبراتهم الحياتية، فهم يعبرون عن فرحهم وحزنهم وخوفهم وطمأنينتهم ورجائهم وغير ذلك الكثير. ولأننا نشترك معهم في هذه المشاعر والأفكار، فيمكننا أن نستخدم سفر المزامير للصلاة والتعبد والتأمل والتعليم. ويمكن تصنيف الصلوات في سفر المزامير إلى الفئات التالية: أولاً، صلوات التوبة وطلب الغفران. ومن الأمثلة عليها ما جاء في المزمور 32، حيث نقرأ يقول: لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله. ثم يقول: أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي. ومن الأمثلة عليها أيضا ما جاء في المزمور 51، حيث نقرأ على لسان داود يقول: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمح معاصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. ثانيا، صلوات الحمد والشكر. ومن الأمثلة عليها ما جاء في المزمور 103، حيث نقرأ: باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. ثالثا، صلوات التعبد. ومن الأمثلة عليها ما جاء في المزمور 96، حيث نقرأ: اسجدوا للرب في زينة مقدسة، ارتعدي قدامه يا كل الأرض. رابعا، صلوات الثقة والرجاء. ومن الأمثلة عليها ما جاء في المزمور 23، حيث نقرأ: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي. خامسا، صلوات التكريس. ومن الأمثلة عليها ما جاء في المزمور 101، حيث يقول: لا أضع قدام عيني أمرا رديا، عمل الزيغان أبغضت، لا يلصق بي، قلب معوج يبعد عني، الشرير لا أعرفه. سادسا، صلوات التضرع والابتهال. ومن الأمثلة عليها ما جاء في المزمور 38، حيث نقرأ: لا تتركني يا رب، يا إلهي لا تبعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب يا خلاصي. سابعا، صلوات التشفع. ومن الأمثلة عليها ما جاء في المزمور 67، حيث نقرأ: ليتحنن الله علينا وليباركنا، لينر بوجهه علينا. نأتي الآن إلى النقطة الرابعة. رابعاً، سفر المزامير هو مصدر غني للتعليم عموماً، ومن الأشياء التي يعلمها ما يلي: أولاً، المزامير تعلم عن كلمة الله. فمثلاً نقرأ في المزمور 19 يقول: ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيماً، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين. ثانيا، المزامير تعلم عن حكمة الله. فمثلا نقرأ في المزمور 127 يقول: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. ثالثا، المزامير تعلم عن مشيئة الله. فمثلا نقرأ في المزمورين 40 و50 أن الله لا يريد منا ذبائح حيوانية، بل يريد طاعتنا لمشيئته وشكرنا له. رابعا، المزامير تعلم عن قدرة الله. فمثلا نقرأ في المزمور 33 أن الله أبطل مؤامرة الأمم ولاشى أفكار الشعوب. خامسا، المزامير تعلم عن وعود الله. فمثلا نقرأ في المزمور 32 الوعد التالي من الله، يقول: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. بهذا صديقي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. في الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نستعرض معا سفر الأمثال. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.